راديو النجاح.
تستخدم كلمة أمازيغ في اللغة الأمازيغية لوصف الإنسان الحر والنبيل، ويعيش الأمازيغ في شمال إفريقيا منذ آلاف السنين. يستعمل الأمازيغ حروف خاصة لتدوين اللغات الأمازيغية المختلفة. اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية في أكثر من دولة ناطقة بالعربية مثل المغرب والجزائر وغيرها. من الشخصيات الأمازيغية التاريخية المعروفة طارق بن زياد، عباس بن فرناس، والرحالة المعروف ابن بطوطة، ومن المفكرين محمد عابد الجابري ومحمد أركون وغيره. ما الذي نعرفه عن الأمازيغية؟ وما هي انتماءاتها الثقافية والدينية، العادات والتقاليد والفنون؟ وما هي علاقة الأمازيغ بالمكونات الاجتماعية الأخرى في المنطقة المغاربية؟ وما هي علاقة الأمازيغ بالعربية والأدب العربي؟ أنا عبد الله جبور، وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الدكتور عبد الله الداري، وهو باحث من المغرب مهتم بالتاريخ المغربي والفكر الإسلامي المعاصر، وهو أحد مؤسسي مركز أفكار للدراسات والأبحاث بالمملكة المغربية. أهلا بك دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا العزيز الباحث القدير عبد الله، وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم في بودكاست أو هوية بودكاست، وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة.
دكتور، كيف نحكي هوية بودكاست بالأمازيغية؟
نعم، بالأمازيغية يمكن أن نقول تماجيست بودكاست. تماجيست بودكاست.
تماجيست بودكاست.
نعم.
اليوم سنتحدث عن الأمازيغية وعن مصطلح الأمازيغية. إلى ماذا يرمز هذا المفهوم؟
هو الحقيقة الحديث، أنا أشكرك أولا على اختيار الموضوع وتسليط الضوء على الغنى الذي تعرفه منطقتنا، وخصوصا من خلال موضوعة الأمازيغية التي تخص شعب من الشعوب التي تعد مركزية داخل مجتمعاتنا في المنطقة، سواء في شمال إفريقيا بالخصوص. فيما يتعلق بالأمازيغية، كما تعلم عزيز عبد الله، هناك حديث عند المؤرخين كان يتداول، وهي التسمية التي كانت تطلق، وهي لفظة البربر كما تعرف. وكثير من الكتابات التاريخية، سواء من ابن خلدون أو غيره من المؤلفين، كانوا يذكرون هذا اللفظ. لكن هذا اللفظ لا يعني أن اللفظ الأمازيغ لم يكن متداولا، خصوصا فيما يتعلق بالتداول المحلي بين الناس. لهذا ستجد أن لفظة الأمازيغ عند سكان الأمازيغ تعني الإنسان الحر. فالأمازيغي هو الإنسان الحر، ولهذا الأمازيغ يقابلون لفظة أمازيغ باسمك اسمك، وهو العبد. فلا زالت هذه اللفظة تستعمل في التداول المحلي عند مواطني شمال إفريقيا، وهو اسمجان أي العبيد، ونقيضهم هم الأمازيغ. ولهذا اختار العديد من الباحثين في السنوات الأخيرة أن يغيروا لفظ البربر الذي له دلالة قدحية، والذي لا يوجد تدقيق في الاصطلاح عليه، يعني لماذا اختير البربر، إلا بعض المقاربات، منها المقاربة التي كان قد اختارها علي صدقي وغيره من الباحثين، والتي تعني من هم خارج سكان روما، بمعنى أي غير المتحضرين. لهذا ارتأى الأمازيغ أن يختاروا لفظ الأمازيغ الذي يدل على التسمية الحقيقية لهم. هذه هي نقاش التسمية.
فيما يتعلق بالحضور الأمازيغي في المغرب، هل هناك مناطق جغرافية محددة خاصة بالأمازيغ؟
بالنسبة للحضور الأمازيغي، هو لازم نقسمه إلى أقسام. فإذا تحدثنا عن الحضور الثقافي، الحضور الثقافي كهوية وثقافة، فلا يمكن أن نستثني أي منطقة من مناطق المغرب. فكما تعلم هناك مناطق اليوم مثلا سكانها يتحدثون العربية، ولكن تسمية المنطقة هي تسمية أمازيغية. لهذا فالعادات والتقاليد والطعام وغيرها من الأشياء هي ذات بعد أمازيغي. فيه ما يعود إلى العصور القديمة حتى ما قبل الميلاد، وفيه ما يعود إلى الدول الحديثة التي أسست في العصور الوسطى في المغرب كالموحدين والمرينيين وغيرهم من الدول الأخرى. أما بالنسبة لما تقصده بالحضور الأمازيغي، إن أردنا من ناحية التحدث بالأمازيغية وغيرها، فالأمازيغ في المغرب يحضرون في ربما في أغلب مناطق المغرب، هناك في الشمال وهم الناطقون بالريفية، وهناك أيضا في الوسط خصوصا في الجبال الأطلس والمتحدثون باللهجة التي تسمى تمازيغت، وهناك أيضا لدينا في الجنوب المتحدثين بما يسمى بتشلحيت، بمعنى أن الأمازيغ، وكذلك لدينا في درعا ويعني في الصحراء المغربية، فهناك يعني حضور شامل للأمازيغ في جل مناطق المغرب. ثم لديهم حضور وازن كما تعلم في المدن الكبرى، خصوصا مدينة الدار البيضاء والرباط ومراكش وغيرها من الدول الأخرى. نعم،
لقد ذكرت تصنيفات مرتبطة باللغة، ما هو الفارق بين هذه التصنيفات؟
نعم، هو فيما يتعلق بالفوارق، هو من حيث الجدر فهو جدرها واحد، فلهذا تجد الكثير من الأسماء الواردة في الأمازيغية متشابهة، ولكن هناك اختلاف في السواطة، في طريقة نطقها، وفي بعض الفوارق الأخرى. وهذه المسألة فقط يعني لسانيا فهي مسألة دارجة عند جميع اللغات العالمية، فحتى العربية نفسها كانت فيها لهجات عبس ودبيان وغيرهم من حتى تمت معيرتها مع اللغة الفصحى. كذلك الآن الأمازيغية هناك هذه التقسيمات، لكن الجذور واحدة. كما قلت لك، طريقة نطق الكلمة هو الذي قد أحيانا يصعب فهمها من الطرف الآخر، والذي قد يحتاج أحيانا إلى أن يدرب أذنه على فهمها، لكن التواصل بينهم موجود، والقدرة على الفهم المتبادل أيضا موجودة.
كما نعرف اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية في المغرب، هل ينطبق ذلك على جميع مناحي الحياة كالتعليم مثلا؟
أشكرك على هذا السؤال. كما تعلم فالمغرب في 2019 أقر مجلس النواب اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وهو إقرار متأخر، يعني كان ينبغي أن يكون من قبل، ولكن جيد أنها أقرت. بالنسبة لحضورها في التعليم فهو حاضر اليوم، لكنه غير حاضر بالشكل المطلوب، فبعد المعيار التي يعني اختارها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو المؤسسة الرسمية التي تعنى بالاهتمام بالشأن الأمازيغي، أقر حروف تيفيناغ المعروفة، وكذلك بعض المبادئ والكتب في تدريسها، وهي الآن موجودة على مستوى التعليم الابتدائي ويعني والإعدادي، لكنها لم تشغل بعض الحيز المطلوب. وهناك نقاش داخل المغرب عند الفاعلين وخبراء وكذلك المناضلين في هذه القضية، أن المسألة التنزيل وتفعيل يعني الأمازيغية في الفضاء العام لا زالت غير يعني لم تعرف الحركية المطلوبة والتفعيل المطلوب، وفيها تأخر، لكنها موجودة الآن في المدارس ولم تعمم بشكل كبير.
هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن الفنون، العادات والتقاليد المتعلقة بالثقافة الأمازيغية؟
مجال الطقوس والعادات صراحة هو من أجمل الأشياء دائما التي تشاء تميز الشعوب العريقة والأصيلة، خصوصا الأمازيغ. أولا الأمازيغ كشعوب إفريقية هي شعوب محبة للألوان، ولهذا ستجد أن اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق هي من الألوان الكثيرة التداول عندهم. ثم هناك احتفاء خاص بالطبيعة، فالاستماع مثلا لأغاني وأشعار الأمازيغ ستجد حضورا للطيور وحضورا للنباتات وعلاقة مع المجال. وهناك تيمة مركزية وهي الجبل، كأنهم يحاكون قصائد رسول حمزة توف التي تمجد الجبل. فالأمازيغ سكان من سكان الجبليين بامتياز، فلهذا لهم عاداتهم الخاصة في علاقتهم بالجبل. كذلك هناك من الأطعمة ما يعرفه الجميع وهو الكسكس، وهو يعني الأكلة الشهيرة، وكما يقول بعض الباحثين والمثقفين أنه أينما ينتهي الكسكس ينتهي الأمازيغ. ولهذا فهذا الطعام هذا هو من الطعام الرائج عند كل سكان شمال إفريقيا، فتجده في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، وكذلك مناطق أخرى للأمازيغ. فقط هو مسألة الكسكس ليست فقط هي عادة مرتبطة بالطعام، ولكنها أيضا عادة كانت عند الأمازيغ وهي مرتبطة بالمعاهدات. فكان قديما حينما يراد إبرام معاهدة بين القبائل كان فقط يتم إبرامها عبر المشاركة في هذا الطعام، لهذا كان يسميه الأمازيغ يسمونه إلى جانب الكسكس بالطعام. ومنه جاءت اللفظة الثقافية المعروفة أو الكلمة الثقافية المعروفة، اشتركنا الملح والطعام، شركنا الملح والطعام، أي وتقال أيضا حتى في المشرق، يعني خصوصا في مصر ترد كلمة عيش وملح، فهي نفسها أصولها مرتبطة بهذه العادة التي كانت في ما يتعلق بالكسكس، وهي حينما يتم الأكل من قصعة واحدة فهذه معاهدة لا يمكن لك خرقها. كذلك هناك عادات أيضا في اللباس، فمثلا الأمازيغ لديهم لباس معروف وهو العمامة البيضاء، وكذلك الجلابية، وكذلك السلهام أو الأبرنوس. وابن خلدون قديما كان قد تحدث عن ساكني الجبال وآكلي الكسكس ولابسي البرنوس، فأبرنوس الذي هو السلهام كان من المميزات التي تميز سكان شمال إفريقيا الأمازيغ، وإن لم تخني الذاكرة بل هي من مميزات سكان بحر الأبيض المتوسط خصوصا في ضفته هنا يعني شمالية. هذا فيما يتعلق باللباس. هناك أيضا الخنجر الذي يرتديه أيضا الأمازيغ من الفضة، ويده من العاج، وكذلك خيطه من الحرير، هذا في حال العناية به. ولديهم أيضا ما يسمى بالبلغة الصفراء يعني أو غيرها من الألوان الأخرى، والتي يسمونها بالأمازيغية أدوكو أو إيدوكان، فهي أيضا من ميزات سكان شمال إفريقيا أو الأمازيغ في ما يتعلق باللباس. بالنسبة للمرأة فهناك يعني حلي عديدة تختلف من كل منطقة لأخرى، إلى حدود أنه يصعب إحصاؤها بشكل دقيق، وهذا دلالة على غنى هذا الموروث يعني من منطقة لأخرى. ولدينا بعض المتاحف في المغرب التي حاولت أن تحصي هذه الأشياء، مثلا في حديقة ماجوريل في مراكش هناك متحف للتراث الأمازيغي في هذا الحلي الدالة على غنى اللباس والثقافة الأمازيغية. أعتقد أن هذه بعض الأشياء التي تذكرتها فيما يتعلق باللباس والطعام وكذلك العادات.
عندما نتحدث عن التنوع الثقافي في المغرب، ما هي حالة التنوع الديني وعلاقة الأمازيغية بهذا التنوع؟
نعم، شكرا على سؤالك عزيزي عبد الله. فيما يتعلق بالأديان فكما تعلم الأمازيغ كغيرهم من السكان أو الشعوب توافدت عليهم أديان عديدة، خصوصا أنهم يعيشون في منطقة تعتبر من المناطق يعني الغنية بتعددها الديني. وبالنسبة للأديان فهناك أديان ما قبل توحيدية فيها حديث كثير يعني، وقد ألفت فيها كتب فيما يتعلق بأديان الأمازيغ أو دين الأمازيغ. فكغيرها من العبادات التي كانت تعبدها الشعوب الأخرى، عبادة الريح وعبادة البعض كالخروف وغيرها من الأشياء الأخرى، لكن بمجيء الأديان.
نعم نعم تفضل. أنا كنت أقصد الحديث عن اليهودية والمسيحية الأديان الأخرى، تفضل.
نعم، فيما يتعلق بالمسيحية هناك حديث عن لحظة ما يعرف بالأيروسية اللي هي فرع من فروع المسيحية، والتي يقال أنه عند بعض الباحثين أنها قد وجدت ملجأ لها في شمال إفريقيا. وكما تعلم فالقديس أوغستينوس، الكثيرون يعرفون هذه المعلومة بأنه من أحد أبناء وسكان شمال إفريقيا، لكن ليست لدينا دراسات موثقة عن مدى الانتشار المسيحي في شمال إفريقيا. قد نجد بعض الآثار في الجانب الثقافي لكنها ليست كبيرة جدا. لكن فيما يتعلق باليهودية فالمسألة مختلفة. بالنسبة لليهودية هناك حضور لا يزال لحدود اليوم في المغرب، وبالأخص في المناطق الناطقة بالأمازيغية مثل الجنوب المغربي، خصوصا عاصمة الجنوب المغربي اللي هي أكادير في سوس، فهناك يهود كثر. وكذلك لدينا مدينة الصويرة التي لا تزال لحدود اليوم من المدن المركزية الوازنة للحضور اليهودي في المغرب، لا يزالون يتحدثون بالأمازيغية، يحافظون على عاداتهم وطقوسهم الأمازيغية، بل لا زالت لهم مواسم مثل موسم للا سميحة، يسمونه للا سميحة، هي امرأة ولية صالحة وتزار في نواحي مدينة الصويرة، ولا تزال تقام هذه المراسم سنويا. ثم هناك الحضور الإسلامي الذي يشكل الأغلبية، وتاريخيا كان هناك نوع من التمازج والتفاعل بين ثقافتين اليهودية، عفوا بين الديانتين اليهودية والإسلامية، من خلال الثقافة الأمازيغية. لهذا تجد مثلا في منطقة الصويرة هناك عيش مشترك، اليهود يمارسون تجارات محددة كأنها خصصت لهم بحكم الممارسة وبحكم الصنعة والحرفة وغيره والبراعة، والمسلمين لهم حرف أخرى، وشكلت هذا التمازج. ولدينا نحن مثلا في المغرب ما نسميه بالملاح، يعني حينما تدخل أي مدينة مغربية إذا سألت عن الملاح فالمعروف أن الملاح هو المنطقة التي يعيش فيها اليهود داخل كل مدينة قديمة، وهذا دل على شيء، فهو ذو دلالة حضارية أنه هناك تعايش كبير، هناك انسجام، وهناك أيضا احترام متبادل للعادات التقاليد الطقوس. ولهذا تجد لدينا مثلا العديد من معابدهم، خصوصا معابد اليهود المغاربة، موجودة لحدود اليوم، وهم ليسوا فقط يعني سنقول أنهم لا يزالون موجودون، بل موجودين، بل هم مؤثرون أيضا حتى في الحقل الثقافي اليوم، مشاركون بشكل طبيعي في مختلف الأنشطة الثقافية والسياسية والأدبية والشعرية وغيرها من الأشياء الأخرى. ثم مسألة أخيرة فقط فيما يتعلق بالحضور اليهودي، فكما تعلم حينما تعرض اليهود لحملات التهجير فكان المغرب يعني وشمال إفريقيا الحضن الذي استقبل اليهود. أنا لا أقول اليهود فقط الوافدين، هناك يهود أصليون وهناك أيضا الوافدون، وهذا زاد من انتشار اليهود في المغرب وتوطينهم داخلها وحضورهم بين سكانها، وهم أيضا كانوا رافدا أغنى الثقافة المغربية من خلال التجارب التي كانت لهم والحرف والصنائع التي جلبوها.
دكتور عبد الله، لفت انتباهي إتقان الباحثين والمفكرين الأمازيغ للغة العربية بشكل ممتاز. هل تحدثنا عن علاقة الأمازيغ بالعربية وبالأدب العربي؟
نعم، صراحة أنا أشكرك على هذا السؤال، اللي هو للأسف هو من الجوانب التي لا تزال لم يعطى حقها في التعريف بها، بالخصوص أن الأمازيغ ربطتهم علاقة جدا جميلة باللغة العربية، وكانت للأمازيغ العديد من المدارس وما نسميها بالمدارس العتيقة والزوايا العلمية التي ازدهرت فيها الآداب العربية. فمثلا في عهد الدولة السعدية التي في الجنوب المغربي مثلا، قد ازدهرت الآداب العربية حدود أن الأمازيغ صاروا يبرعون في قرض الشعر وفي حفظ المتون الشعرية العربية كأنهم أبناء يعني شبه الجزيرة العربية. وهذا من الأمور التي صراحة تدهش المرء، فتجد مثلا تجدهم مثلا يحفظون مقامات الحريري ويدرسونها مثلا في المدارس العتيقة، تجدهم مثلا يحفظون نفح الطيب ويقرؤونه بشكل كبير للمقر الذي يتحدث عن الأندلس. والأجمل من ذلك تجدهم صاروا يرتجلون الشعر ويقرضونه ارتجالا ويتنافسون في ذلك، فكل منطقة لديها شعراؤها. ولهذا تجد عند الأمازيغ اليوم في كل قمة جبل أو في كل منطقة إلا وتجد مسجدان وتدرس فيه العربية كوسيلة من وسائل التواصل العلمية التي أحبوها.
أجزل الشكر لك دكتور عبد الله الداري، الباحث في التاريخ المغربي والفكر الإسلامي والشريك المؤسس لمركز أفكار للدراسات والأبحاث في المملكة المغربية. شكرا لكم متابعينا، كان هذا الهوية بودكاست، إلى اللقاء في حلقة جديدة.